الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين، أحدهما أنه عمرة مفردة، وهذا هو الصواب الذي ذكرنا من الأحاديث. وفي الصحيح عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة. وذكرت الحديث، وقوله في الحديث دعي دع وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: دع العمرة وأهل بالحج. قال لها بالساري، فقريبا من مكة، وصريح في أن إحرامها كان بعمرة. القول الثاني أنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة. قال ابن عبد البر: روى القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرات كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة. منها حديث عمرة: عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. وحديث الأسود بن يزيد مثله. وحديث القاسم: لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وقال بالحج قال: وغلطوا عروات في قوله عنها: كنت في من أهل بعمرة. قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء يعني الأسود والقاسم وعمرة على الروايات التي ذكرنا، فعلمنا بذلك أن الروايات التي رويت عن عروة غلط. قال: ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت أن تحل بعمرة كما فعل من لم يسوق الهدي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف وتمضي على الحج، فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج. قال أبو عمر: قد روى جابر بن عبد الله أنها كانت مهلة بعمرة كما روى عنها عروة. قالوا: والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله: انقضي رأسك وامتشطي ودعي العمرة وأهلي بالحج. وروى أحمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه: حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج. فبين حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. قلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلا البتة، لفظ مدلل ليس ظاهرا في أنها كانت مفردة، فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. فيا لله العجب، أي ظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج، بل خرج للحج متمتعا، كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقول: خرجت لغسل الجنابة. وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة في أمره صلى الله عليه وسلم، وكلامها يصدق بعضه بعضا. وأما قولها: لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقد قال جابر عنها في الصحيحين إنها أهلت بعمرة، وكذلك قال طاووس عنها في صحيح مسلم، وكذلك قال مجاهد عنها. فلو تعارضت الروايات عنها فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين، كيف ولا تعارض في ذلك البتة؟ فإن القائل فعلنا كذا يصدق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته إلى الحج، معناه تمتع أصحابه، فأضاف الفعل إليه لأمره به. فإذا قلتم في قول عائشة: لبينا الحج، أن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحج، وقولها فعلنا كما قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرنا معه ونحوه، ويتعين قطعا ان لم تكن هذه الروايه غلطا ان تحمل على ذلك للاحاديث الصحيحه الصريحه انها كانت احرمت بعمره، وكيف ينسب عروه في ذلك الى الغلط وهو اعلم الناس بحديثها، وكان يسمع منها مشافهه بالواسطه. واما قوله في روايه حماد: حدثني غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي عمرتك، فهذا انما يحتاج الى تعليله ورده اذا خالف الروايات الثابته عنها. فاما اذا وافقها وصدقها وشهد لها انها احرمت بعمره، فهذا يدل على انه محفوظ، وان الذي حدثه ضبطه وحافظه. هذا مع ان حماد بن زيد انفرد بهذه الروايه المعلله، وهي قوله: فحدث غير واحد، وخالفه جماعه فرووه متصلا عن عروه عن عائشه. فلو قدر التعارض فالاكثرون اولى بالصواب. فيا لله العجب، كيف يكون تغليط اعلام الناس بحديثها وهو عروه في قوله عنها: وكنت في من اهل بعمره سائغا، بلفظ مجمل محتمل. ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شاهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها. فهؤلاء أربعة رووا عنها أنها أهل بعمرة جابر وعروة وطاووس ومجاهد. فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية هؤلاء لكانت روايتهم أولى
معارضة
بالتقديم
نعم.
لفطرتهم. نعم
نعم.
أحسن الله عليكم. ولأن فيهم جابرا ولفضل عروة وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها. ومن العجب قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تترك الطواف وتمضي على الحج توهموا لهذا أنها كانت معتمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تدع العمرة وتنشئ إهلالا بالحج، فقال لها وأهلي بالحج، ولم يقل استمري عليه وامضي فيه. وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد؟ أين في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ما يحرم على المحرم تسريح شعره ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد؟ المحرم وإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح رأسه، وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد، وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد. والدليل يفصل بين المتنازعين، فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه فهو جائز. فصل. وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك. أحدها أنها كانت زيادة تطييبا لقلبها وجبرا لها، إلا فطافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها.
أنها كانت زيادة صحيح؟
زيادة، نعم. أنها أحدها أنها أحسن الله إليكم أنها كانت زيادة تطييبا لقلبها وجبرا لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها. وكانت متمتعة أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا أصح الأقوال، والأحاديث لا تدل على غيره، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. المسلك الثاني أنها لما حاضت أمرها أن تطوف عمرتها وتنتقل عنها إلى حج مفرد، فلما حلت من الحج امرها ان تعتمر قضاء لعمرتها التي احرمت بها اولا، هذا مسلك ابي حنيفه ومن تبعه. وعلى هذا القول فهذه العمره كانت في حقها واجبه ولا بد منها، وعلى القول الاول كانت جائزه وكانت متمتعه حاض، وكل متمتعه حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين، اما ان تدخل الحج في العمره وتصير قارنه، واما ان تنتقل عن العمره الى الحج وتصير منفرده وتقضي العمره. المكتب الثالث أنها لما قارنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارين لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا أحد الروايتين عن أحمد. المسلك الرابع أنها كانت منفردة، وإنما امتنعت عن طواف القدوم لأجل الحيض واستمرت على الإفراد حتى طهرت وقضت الحج، وهذه العمرة هي عمرة الإسلام. وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية، ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف، بل هو أضعف المسالك في الحديث. وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك. أحدها اكتفاء القارين بطواف واحد وسعي واحد. الثاني سقوط طواف القدوم على الحائض، كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها. الثالث أن إدخال الحج على العمرة الحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك. الرابع أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت. الخامس أن التنعيم من الحل. السادس جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد. السابع أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه. الثامن أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم ولا دلالة لهم فيها، فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها، أو تكون زيادة محضة وتطيبا لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة، وأن طوافها وسعيها أجزاءها عن حجها وعمرتها، والله أعلم. فصل. وأما تكون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ففيه قولين الفقهاء وهما روايتان عن أحمد. والذين قالوا لا تجزئوا وقالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما، عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على ما لم يسق الهدي عند الصفا والمروة، الثانية العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر كعمره المتقدمة، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة. وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع، وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ يجزئك وفي لفظ يكفيك، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج وعمرته، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران، فصح إجزاء عمرة القران القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق. فصل: وأما موضع حيضها فهو بالسار فبلا ريب، وموضع طهرها قد اختلف فيه، فقيل بعرفة وهكذا روى مجاهد عنها، وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض، ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان، وقد حملهما ابن حزم على معنيين، فطهر عرفة والاغتسال الوقوف بها عنده، قال: لأنها قالت تطهرت بعرفة، والتطهر غير الطهر. قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر، وحديثه في صحيح مسلم. قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهما أقرب الناس منها. وقرأ أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فذكرت الحديث فيه، فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة. هذا إسناد صحيح، لكن قال ابن حزم انه حديث منكر مخالف لما رواه هؤلاء كلهم عنها، وهو قوله انها طهرت ليله البطحاء، وليله البطحاء كانت بعد يوم النحر باربع ليال، وهذا محال، الا اننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظه ليست من كلام عائشه، فسقط التعلق بها لانها ممن دون عائشه وهي اعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلامه هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد، فلم يذكر هذه اللفظه. نعم.
نعم، قلت يتعين.
أحسن الله إليكم. قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها أنه أحفظ وثبته من حماد بن سلمة، الثاني أن حديثه فيه إخبارها عن نفسها وحديثه فيه الإخبار عنها، الثالث أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه: فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها، لكن قال مجاهد عنها فتطهرت بعرفة، والقاسم قال يوم النحر. يوم النحر. فصل: عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. فلما كان بسرف قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة. بل سأل سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامه ذلك أم للأبد؟ قال: بل للأبد، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أن أمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه، وأحاديثهم كلها صحة، وهم عائشة وحفصة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسماء أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وسبرات بن معبد الجهني، وسراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه. ونحن نشير إلى هذه الأحاديث. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة طابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال: الحل كله. وفي لفظ لمسلم: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر إلى مكة وهم يلبون بالحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. وفي لفظ: وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. فقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي، فقال اهللت بما هل به النبي صلى الله عليه وسلم، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا الى من كان معه الهدي. قالوا ننطلق الى منى قالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلتم من امري ما استدبرت ما اهديت، ولولا ان معي الهدي لاحللت. وفي لفظ فقام فينا فقال لقد علمتم اني اتقاكم الله واصدقكم وابركم، ولولا ان معي الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من امري ما استدبرت ولم اسق الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وطعنا. وفي لفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى، قال فاهللنا من الابطح. فقال سراقه بن مالك بن جعشم يا رسول الله عامنا هذا من الابد؟ قال للابد. وهذه الالفاظ كلها في الصحيح، وهذا اللفظ الاخير صريح في ابطال قول من قال ان ذلك كان خاصا بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا للأبد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه للأبد. وفي المسند عن ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلى من كان معه الهدي، فقالوا رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكروا يقطر منيا؟ قال نعم وساطت المجامر. وفي السنن عن ربيع بن سبرة عن أبيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال سراقة بن مالك المدليجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل إلا من معه هدي. وفي الصحيحين عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر إلا الحج، فذكرت الحديث وفيه فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، وذكر باقي الحديث. وفي البخاري قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل، من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن. وفي لفظ مسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، واستقبلتم من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا
نعم.
ثم أحل كما حلوا. أحسن الله. أحسن الله عليكم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحلن عام حجة الوداع، فقلنا ما منعك أن تحل؟ فقال إن لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فذكرت الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وفي صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل المهاجرون والأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، وذكر الحديث. وفي السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فاحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكه قال اجعلوا حجكم عمره، فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج فكيف نجعلها عمره؟ فقال انظروا ما امركم به فافعلوه، فرددوا عليه القول فغاضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشه وهو غضبان فرات الغضب في وجهه، فقالت من اغضبك؟ اغضبه الله. فقال وما لي لا اغضب وانا امر امرا فلا يتبع، ونحن نشهد الله علينا ان لو احرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه الى عمره تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لامره.
اللهم
فوالله
هذا
ما
كلام
نسخ
ابن
هذا في
القيم
حياته
يعني.
ولا بعده. نعم احسن الله عليكم. والله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، صح حرف واحد يعارضه لا خص به اصحابه دون من بعدهم، بل اجر الله سبحانه على لسان سراقة ان يساله هل ذلك مختص بهم، فاجاب بان ذلك كائن لابد الابد، فما ندري ما نقدم على هذه الاحاديث. وهذا الامر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. ولله دار الامام احمد رحمه الله اذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له يا ابا عبد الله كل امرك عندي حسن الا خلت واحدة. قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فقال يا سلمة كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتركها لقولك. وفي السنن عن البراء بن عازب أن علي رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغا ونضحت البدن بنضوح، فقال ما بالك؟ فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فحلوا. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير أفردوا الحج ودعوا قول أعمامكم هذا. فقال عبد الله بن عباس إن
ودعوا قول أعماكم
نعم.
هذا.
قال أحسن الله عليكم عفوا. قال عبد الله بن الزبير أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا. فقال عبد الله بن عباس إن الذي أعمى الله قلبه لأنت ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليها فقال الصادق ابن عباس جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجاجا فجعلناها عمرة فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء. وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب قال دخلت على عطاء استفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ساق البدن معه قد اهلوا بالحج مفردا، فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت بطواف بالبيت وبين الصفا والمروه وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج اجعلوا الذي قدمتم بها متعه. فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما امركم به فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. وفي الصحيح ايضا عنه اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وذكر الحديث وفيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا الا من ساق الهدي. فقالوا انا انطلق الى مينا وذكروا احدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت. وفي صحيح مسلم عنه في حجه الوداع حتى اذا قدمنا مكه طوفنا بالكعبه وبالصفا والمروه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا ما من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال ثم حللنا يوم التروية. وفي لفظ آخر لمسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وفي مسند البزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت والصفا والمروة وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا فهالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلوا فلولا أن معي الهدي لأحللت، فأحلوا حتى حلوا النساء. في صحيح البخاري عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2 ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوى راحلته على البيداء حمد الله وسبح ثم أهل بحج ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. وباقي الحديث. وفي الصحيح أيضا عن أبي موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ فقال أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. وفي صحيح مسلم أن رجل من بني الهجيم قال لابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغبت بالناس؟ هذه الفتية التي قد تشغب بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وإن رغمتم. وصدق ابن عباس كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوبا وإما حكما، هذه هي السنة التي لا راد ولا مدفع، وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدبر النهر منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، إما أن يكون المعنى أفطر حكما أو دخل وقت إفطاره وصار الوقت في حقه وقت إفطار. فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون قد حل حكما وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام بل هو وقت حل ليس إلا ما لم يكن معه هدي، وهذا صريح السنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاد ولا غير حاد إلا حل، وكان يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء وأبى. قلت إن الناس ينكرون ذلك عليك؟ قال هي سنة نبيهم وإن رغموا. وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين، ولا يمكن احدا ان ينكره او يقول لم يقع. وهو مذهب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ومذهب حبر الامه وبحرها ابن عباس واصحابه، ومذهب ابي موسى الاشعري، ومذهب امام اهل السنه والحديث أحمد بن حنبال وأتباعه وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر.
مصروفة كذلك، ليست ممنوعة من الصرف.
نعم
نعم، حنبل مصروفة ليست ممنوعة من الصرف،
نعم أحسن
فتجرب
الله إليك،
بالكسر عادي.
نعم أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. نعم، والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار، العذر الأول أنها منسوخة، العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها، العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها، وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذرا نبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. أما العذر الأول هو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء، يحتاج إلى نصوص أخرى تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنها. ماشي. قال
ثم
المدعون للنسخ
يثبت تأخرها عنها أو يثبت،
يثبت
نعم
أو
يثبت تأخرها أو
أو أو
ثم
يثبت
يثبت تأخرها،
أو
كلاهما
يثبت
يعني.
يعني وقال
نعم،
ويثبت أيضا نقال. أما العذر الأول النسخ
القائل
فيحتاج
يعني،
إلى أربعة
القائل
أربعة.
نعم يعني.
قال المدعون النسخ، قال عمر بن الخطاب السجستاني حدثني الفريابي، وقال حدثنا أبان بن أبي حاتم، قال حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا، رواه البزار في مسنده عنه. قال المبيحون للفسخ عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسي التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفيه الرياح يمينا وشمالا. فهذا الحديث لا سند له ولا متن، اما سنده فانه لا تقوم به حجه علينا عند اهل الحديث، واما متنه فان المراد بمتعتي فيه متعه النساء التي احلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم حرمها، لا يجوز فيها غير ذلك البته لوجوه. احدها اجماع الامه على ان متعه الحج غير محرمه، بل اما واجبه او افضل الانساك على الاطلاق، او مستحبه او جائزه، ولا نعلم للامه قولا خامسا فيها بالتحريم. ثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه من غير وجه أنه قال لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت، ذكره الأثرم في سننه وغيره. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سلم بن عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج قال لا بعد كتاب الله تعالى. وذكر عن نافع أن رجلا قال له أنهى عمر عن متعة الحج قال لا. وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة يعني عمر سمعته يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال أبو محمد بن حارث صح عن عمر الرجوع الى القول بالتمتع بعد النهي عنه، هذا محال ان يرجع الى القول بما صح عنده انه منسوخ. الثالث انه من المحال ان ينهى عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن ساله هل هي لعمهم ذلك ام للابد، فقال بل للابد، وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها، وهذا احد الاحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي اخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه، فانه لا خلف لخبره. فصل. العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة، واحتجوا بوجوه. أحدها ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه قال كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا خاصة. وقال وكيع حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة، إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سلمة بن فضل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأسدي عن يزيد بن شريك قلنا لأبي ذر كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه، فقال ما أنتم وذاك إنما ذاك شيء رخص لنا فيه يعني المتعة. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن المهاجر عن ابي بكر التيمي عن ابيه والحارث بن سويد قال عن ابيه والحارث بن سويد قال ابو ذر الحج والمتعه رخصه اعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود حدثنا الناد السري عن أبي عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أبا كان يقول في من حج ثم فسقها إلى عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وفي لفظ كانت لنا رخصة عن المتعة في الحج، وفي لفظ آخر لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج، وفي لفظ آخر إنما كانت لنا خاصة دونكم يعني متعة الحج. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث ابن حارثة قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم الناس عامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا خاصة. وروى الإمام أحمد. وفي مسند أبي عوانة الإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن قال إلى عثمان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم. هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص للصحابة، قال المجوزون للفسخ والموجبون لولا حجة لكم شيء من ذلك، فإن هذه الآثار بين فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم. أما الأول فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجته فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة، وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه ومن المرقع الأسدي. وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، وغاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة دي فهو رأيه وغاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة دي فهو رأيه. وقد قال ابن عباس وابو موسى الاشعري ان ذلك عام للامه، فراي ابي ذر معارض برايهما، وسلمت النصوص الصحيحه الصريحه. ثم من المعلوم ان دعوى الاختصاص باطله بنص النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تلك العمره التي وقع السؤال عنها وكانت عمره فسخ لابد الابد لا تختص بقرن دون قرن، وهذا اصح سندا من المروي عن ابي ذر واولى ان يؤخذ به منه لو صح عنه. وايضا فاذا راينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد اختلفوا في امر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه فعل وامر به، فقال بعضهم انه منسوخ او خاص، وقال بعضهم هو باق الى الابد، فقول من ادعى نسخه او اختصاصه مخالف للاصل فيقبل الا ببرهان، وان اقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه، والحجه تفصل بين المتنازعين او بين المتنازعين. والواجب الرد عند التنازع الى الله ورسوله، فاذا قال ابو ذر وعثمان ان الفسخ منسوخ الى خاص، وقال ابو موسى وعبد الله بن عباس
منسوخ او خاص
او خاص، نعم احسن الله عفوا، فاذا قال ابو ذر وعثمان ان الفسخ منسوخ او خاص، وقال ابو موسى وعبد الله بن عباس انه باق وحكمه عام، فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل. واما حديثه المرفوع حديث بلال بن حارس فحديث لا يكتب ولا يعارض مثل تلك الاساطير الثابته ولا يعارض مثله تلك الاساطير الثابته قال عبد الله بن احمد كان ابي يرى للمهل بالحج ان يفسخ حجه ان طاف بالبيت وبين الصفا والمروه، وقال في المتعه هي اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وقال صلى الله عليه واله وسلم اجعلوا حجكم عمره. قال عبد الله فقلت لابي فحدث بلال بن الحارث في فسخ الحج قوله لنا خاصه، قال لا اقول به لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس اسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت هذا لفظه. قلت مما يدل على صحه قول الامام احمد ان هذا الحديث لا يصح ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من محل المحال. وكيف يأمر بالفسخ ويقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه. وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث على رواية ثقات الأثبات حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف روايته؟ ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس رضي الله عنه يفتي بخلافه وينظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان يرى اختصاصه ذلك بهم أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج إنها كانت لهم ليست لغيرهم، وحكمه حكم قول أبي ذر سواء على أن سواء فحكمه حكم قول أبي ذر سواء على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور: أحدها اختصاص وجود ذلك بالصحابة هو الذي فهمه من حرم الفسخ، الثاني اختصاص وجوبه بالصحابة هو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه يقول إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم به وحتمه عليهم وغضبه عندما
حكمها
توالى
وحكمه عليهم
وحتمه، أحسن الله إليك.
أمري وحتمي.
يقول إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله، وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة، لكن
أبى ذلك.
أبى وضع نقطتين، نعم أحسن الله عليكم، لكن أبى ذلك البحر بن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضا على كل مفرد وقوم لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ، وأنا إلى قوله أميال مني إلى قول شيخنا. الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعض الصحابة أن يبتدئ عن طريق
وهنا
أو محيط.
يخالف ابن القيم ابن تيمية. نعم.
الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدي حجا قارنا أو مفردا بلا هدي، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض عليه أن يفعل ما آمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساق كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدأوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمتع للفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع للفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه لم يكن
لا
لأحد أن يخطئه ويفرد
حقا
ثم
على
يفسخه.
يخالف ويفرد يعني.
نعم وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو مساويين له، وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة بالله التوفيق. وأما ما رواه مسلم صحيح عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة، وإن أريد به متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة، وقد أثرم في سننه، وذكر لنا أحمد بن محمد أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة، فقال أحمد بن حنبل رحمه الله أبا ذر هي في كتاب الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال المانعون من الفسخ قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة لا يقال مثله بالرأي، فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه وعمومه، فإنه مستصحب لحال النص بقاء وعموما، فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاة ومدعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تقدم على صاحب اليد. قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه، بل هذا رأي لا شك فيه، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر عمران بن حسين في الصحيحين ولفظ البخاري: متعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأي ما شاء، ولفظ مسلم: نزل آية المتعة في كتاب الله عز وجل، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، وفي لفظ يريد عمر. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له: إن أباك نهى عنها، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتابع أمر أبي. وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فهذا جواب العلماء إلى جواب من يقول: عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم، فهل لا؟ قال ابن عباس: وعبد الله بن عمر وابو بكر وعمر واعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا ولم يكن احد من الصحابه ولا احد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا اعلم بالله ورسوله واتقى لهم من ان يقدموا على قول المعصوم راي غير المعصوم. ثم قد سبق النص عن المعصوم بانها باقيه الى يوم القيامه، وقد قال ببقائها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص وعمر بن عباس وابو موسى وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين، ويدل على ان ذلك راي محض لا ينسب الى انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له ابو موسى الاشعري يا امير المؤمنين ما احدثت في شان النسك؟ فقال ان ناخذ بكتاب ربنا فان الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، ويأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى نحر. فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة الإحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن استدل له بما استدل أو إن استدل له بما استدل. وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كلها، وصدر من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلك. واتفق على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك ثم صح عنه رجوع عنه. فصل. وأما العذر الثالث وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، فذكروا منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه، وذكر باقي الحديث. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه ايضا من حديث مالك عن الاسود يعني عروة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع، فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحجه وعمره، ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فاما من اهل بعمره فحل، واما من اهل بحج او جمع الحج والعمره فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. ومنها ما رواه ابن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير العبدي عن محمد بن عمرو بن عمرو بن علقمه قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشه قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج على 3 انواع، فمنا من اهل بعمره وحجه، ومنا من اهل بحج مفرد، ومنا من اهل بعمره مفرده، فمن كان اهل بحج وعمره معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن اهل بحج مفرد لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، ومن اهل بعمره مفرده فطاف بالبيت والصفا والمروه حل مما حرم منه حتى استقبل الحج. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن نوفل ان رجلا من اهل العراق قال له: سلي عروه بن الزبير عن رجل اهل بالحج فاذا طاف بالبيت ايحل ام لا؟ فذكر الحديث وفيه: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخبرتني عائشه ان اول شيء بدا به حين قدم مكه انه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم حج ابو بكر، ثم كان اول شيء بدا به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن عوام، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام ثم حججت مع أبي الزبير بن عوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ لا أحد من مضى ما كانوا يدعون بشيء حتى يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من الطواف بالبيت، تطوفان به ثم لا تحلان، فهذا مجموع عارضوا به أحاديث الفسخ ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه. أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة فغالط فيه عبد الملك بن شعيب أو أبو شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنها، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل، فقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا لذي القعدة ولا نرى إلى الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، وذكر الحديث. قال يحيى: فذكرت الحديث للقاسم بن محمد فقال: اتتك والله بالحديث على وجهي. وقال منصور عن ابراهيم عن الاسود: عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه من لم يكن ساق الهدي ان يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فاحللنا. وقال مالك: ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة: عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة فلا يحل حتى يحل منهما جميعا. وقال ابن شهاب عن عروة: عنها وقال ابن شهاب عن عروة عنها بمثل الذي أخبر به سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحلفة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق معه الهدي ومن لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله وذكر بقي الحج. وقال عبد العزيز بن الماجشون ابن الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا حج، فذكر الحديث وفيه قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: جعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. وقال الأعمش عن إبراهيم عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فذكر الحديث. وقال عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سارفا طامست قال: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكي؟ قالت: فقلت: والله لوددت أني لا أحج العام. فذكر الحديث فيه: فلما قدمت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوها عمرة، قالت: فحل الناس إلى من كان معه الهدي. وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وهذا موافق لما رواه جابر وابن عمر وأنس وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد وأسماء والبراء وحفصة وغيرهم من أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهدي وأن يجعلوا حجهم عمرة، وفي اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كلهم أن يحلوا وأن يجعلوا الذي قد قدموا به متعة إلا من ساق الهدي. ودليل على غلط هذه الروايات ووهم وقع فيها يبين ذلك أنها من رواية عن عقيل عن الزهري عن عروة، والليث بعينه هو الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل. ثم تأملنا فإذا حديث عائشة يطبق بعضها بعضا، وإنما بعض الرواة زاد على بعض، بعض مختصر الحديث وبعضه مقتصر على بعضه وبعضهم رواه بالمعنى، والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال، وإنما فيه أمره أن يتم الحج، فإن كان هذا محفوظ فالمراد به بقاؤه على إحرامه، فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة، ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع القراني، ويتعين هذا ولا بد، وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ، والأمر بالفسخ ناسخا للإذن بالإفراد، وهذا محال قطعا، فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأول، هذا باطل قطعا، فيتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ، ولا يجوز غير هذا البتة، والله أعلم. فصل: واما حديث ابي الاسود عن عروه عنها وفيه: واما من اهل بحج او جمع الحج والعمره فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها: فمن كان اهل بحج وعمره معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن اهل بحج مفرد كذلك، فحديثان قد انكرهما الحفاظ وهما اهل ان ينكرا. قال الاثرم: حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه: تخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالعمره ومنا من اهل بالحج والعمره واهل بالحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما من اهل بالعمره فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروه، واما من اهل بالحج والعمره فلم يحلوا الى يوم النحر. فقال احمد بن حنبل: ايش في هذا الحديث من العجب، هذا خطا. فقال الاثرم: فقلت له الزهري عن عروه عن عائشه بخلافه. فقال: نعم، هشام بن عروه. وقال الحافظ ابو محمد بن حزم: هذا الحديثان منكران جدا. قال: ولابي الاسود في هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته ووهنه وبطلانه، ويعجب كيف جاز على من رواه. ثم ساق من طريق البخاري ان عبد الله مولى اسماء حدثه انه كان يسمع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول: تقول كلما مرت بالحدون صلى الله على رسوله، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل، ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. قال: وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث، وجهين باطلين فيه بلا شك، أحدهما قوله: فاعتمرت أنا وأختي عائشة، ولا خلاف بين أحد من أهل النقل في أن عائشة لم تعتمر في أول دخولها مكة، ولذلك أعمارها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة حصبتها. هكذا رواه جابر بن عبد الله، ورواه عن عائشة الأثبات كالأسود بن يزيد وابن أبي مليكة والقاسم بن محمد وعروة وطاووس ومجاهد. الموضع الثاني قوله فيه: فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج، وهذا باطل لا شك فيه، لأن جابرا وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخول مكة، وأن إحلالهم بالحج كان يوم التروية، وبين اليومين المذكورين 3 أيام بلا شك. قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطل، هو صحيح، وإنما أوتي أبو محمد فيه من فهمه، فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة، وهكذا وقع بلا شك. وأما قولها: فلما مسحنا البيت أحللنا، فإخبار من عن نفسها وعما يصيبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة، وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخول مكة وأنها حلت ذلك اليوم. ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة ولم تنزل عليها حتى حاضت بسارفة، فأدخلت عليها الحج وصارت قارنة، فإذا قيل اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمت بعمرة لم يكن هذا كذب. وأما قولها: ثم أهللنا من العشي بالحج، فهي لم تقل إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم ليلزم ما قال أبو محمد، وإنما أرادت عشي يوم التروية، ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه، لعلم الخاص والعام به، وأنهم مما لا تذهب الأوهام إلى غيره. فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه. قال أبو محمد: أتم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة، يعني اللذين أنكرهما، أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها إن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج، إنما عانت بذلك من كان معه الهدي. وبهذا تنتفي النكرة عن هذين الحديثين، وبهذا تأتلف الأحاديث كلها، لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة، والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسود، وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه.
وقد خالف يحيى من لا يقرن يحيى إليه، المعنى يعني
يعني يحيى هنا مرفوعة،
خالف من لا يساويه يعني.
يعني يحيى مرفوعة وقد خالف يحيى ابن عبد الرحمن.
أيوة نعم، وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا
نعم
الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه، لا في حفظ ولا في ثقة ولا في جلالة ولا في بطانة لعائشة، كفلان وفلان وفلان.
أحسن الله إليكم. وقد قال في يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه، لا في حفظ ولا في ثقة ولا في جلالة ولا في بطانة لعائشة، لك الأسود بن يزيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة وعمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة، وهؤلاء هم الخصوصية والبطانة بها، فكيف؟ ولو لم يكن كذلك لكانت روايتهم رواية واحد منهم، لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ، أو رواية واحد منهم لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ بها، لأنها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى، وليس من جهل أو غفل حجة على من علم وذكر وأخبر، فكيف وقد وافق هؤلاء الجلة عن عائشة فساق التعلق بحديث أبي الأسود ويحيى الذين ذكرنا. قالوا أيضا: فإن حديثي أبي الأسود ويحيى موقوفان غير مسندين، لأنما ذكر عنها فعل من فعل ما ذكر، دون أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يحل، ولا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صح ما ذكراه وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسخ، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسخ، فتمادى المأمورون بذلك ولم يحلوا، لكانوا وسطا لله، وقد أعاذهم الله من ذلك برأهم منهم، فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عني فيهما من كان معه
إنما
هدي.
عني
عُنيا، أحسن الله إليكم، إنما عُنيا فيهما من كان معه هدي، وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع هديا مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، ثم ساق من طريق مالك على ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه: من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال: فهذا الحديث كما ترى من طريق عروة عن عائشة يبين ما ذكرنا، أنه المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة وحديث يحيى عن عائشة، وارتفع الآن إشكال جملة، والحمد لله رب العالمين. قال: ومما يبين أن في حديث أبي الأسود حذفا قوله فيه عن عروة أن أمه وخالته والزبير أقبلوا بعمرة فقط، فلما مسحوا الركن حلوا، ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعمرة لا يحل مسح الركن حتى يسعى بين الصفا والمروة بعد مسح الركن، فصح أن في الحديث حذفا بيانه سائر الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا، وبطل التشغيب به جملة. وبالله التوفيق.
نعم، جزاكم الله خير
حياكم شيخنا، رضي الله عنه.
الشيخ مصطفى.
نعم سيدنا، أحسن الله إليك.
تفضل مصطفى. آمين جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما ما في حديث أبي الأسود عن عروة من فعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابن عمر، فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه فيكتفى بجوابه. فروى الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: قال أبو بكر وعمر. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عريه. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة: لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. وأخرج أبو مسلم الكجي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمر
وهو
الناس
نفسه ابن
بعمرة.
عباس
نعم
وهو نفسه ابن عباس هذا الرجل يعني.
نعم جزاكم الله خيرا. قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟ قال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. قال الرجل: من ها هنا هلكتم، ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فسكت الرجل. ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره، ونذكر جوابا أحسن منه لشيخنا. قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر منك، وخير منك، وأولى بهم ثلاثتهم منك. لا يشك في ذلك مسلم، وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعمل على الموسم؟ قال ابن عباس: قالت: هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد: مع أنه قد روي عنها خلاف ما قاله عروة، ومن هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق؟ ثم ساق من طريق البزار عن الأشج عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن عطاء وطاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأول من نهى عنها معاوية. ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى مات، وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. قال: قلت: حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وقال: حديث حسن. وذكر عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل بقي أحد إلا وقد علمها؟ أما أنا فأفعلها. وذكر علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أو حميد عن الحسن أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، وقال الكعبة غنية عن ذلك المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج. فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا المال، وبه وبأصحابه الحاجة إليه، فلم يأخذه، وأنت فلا تأخذه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها، وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها، ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا. وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت، ولو حججت 50 حجة لتمتعت. رواه حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس عنه قال: لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت ما حجتي عمرة. والثوري عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. وابن عيينة عن هشام بن حجير وليث عن طاووس عن ابن عباس نعم قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة يعني عمر، سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال ابن عباس: كذا وكذا مرة، ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة. وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينهى عن المتعة البتة، وإنما قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما. فاختار عمر لهم أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، نعم رحمهم الله تعالى، وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي رضي الله عنه. وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها: أجرك على قدر نصبك. فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منها، واعتمر قبل أشهر الحج، وأقام حتى يحج، واعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج، فها هنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله، وهذا إتيان بهما على الكمال، فهو أفضل من غيره. قال: قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس، فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة، ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسق، ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه، ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها، ومنهم من جعل ذلك في روايتين عنه.
ومنهم من حمله على ترك الأولى
نعم. ومنهم من حمله على ترك
الأولى
الأولى.
للمتعة، أظنها الأولى. ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ، ومنهم من حمله على ترك الأولى اللي هي المتعة بالعمرة إلى الحج يعني. ترجيحا للإفراد عليه، من باب تقديم الإفراد على المتعة التي فيها الاستفادة بنسكين في سفرة واحدة.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل، ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجع عنه أخيرا كما سلك أبو محمد بن حزم، ومنهم من يعد النهي رأيا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة، فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب، فقال له عمر: أمحرم أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم؟ إنما المحرم الأشعث الأغبر الأدفر. قال: إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي، وإنما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام، فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك. قم راحوا، نعم، ثم راحوا بهن حجاجا. وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه. قال ابن حزم: فكان ماذا وحبذا ذلك؟ فكان ماذا وحبذا ذلك، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على
كان
نسائه
أيضا
ثم
يرون
أصبح.
أن هذا من عمر رأي رأى. نعم، قال
نعم.
ابن حزم.
قال ابن حزم: فكان ماذا وحبذا ذلك وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم أصبح محرما، ولا خلاف أن الوطأ مباح قبل الإحرام بطرفة عين، والله أعلم. فصل. وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين نذكرهما ونبين فسادهما. الطريقة الأولى قالوا: إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم. والطريقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج، وهاتان الطريقتان باطلتان. أما الأولى فلأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط. فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. وأيضا فإن الاحتياط ممتنع هنا، فإن للناس في الفسخ 3 أقوال: أحدهما أنه محرم، الثاني أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف، الثالث أنه مستحب. فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه، وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. فصل. وأما الطريقة الثانية
أما الطريقة الثانية ولا الطريق الثاني؟
نعم، يعني الطريقة الثانية هكذا،
نعم،
الثانية نعم. وأما
هي
الطريقة
تظهر
الثانية
بطلانا. وأما
نعم
الطريقة الثانية
فأظهروا بطلانا من وجوه عديدة. نعم، جزاكم الله خيرا. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك عمره 3 في أشهر الحج في ذي القعدة كما تقدم ذلك، وهو أوسط أشهر الحج، فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وقد تقدم فعله لذلك 3 مرات. الثاني أنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات: من شاء يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء يهل بحجة فليفعل، ومن شاء يهل بحج وعمرة فليفعل. فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدر ألا يعلموا جوازها بالفسخ. الثالث أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ففرق بين محرم ومحرم، وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول، والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه نعم
جعل
وعدمه
التأثير
للهدي
في
وجود
الحل
وعدم
وعدمه، صحيح؟
نعم جعل التأثير نعم.
جعل
فالنبي صلى الله
التأثير
عليه وسلم
وعدمه
جعل
وعدم
التأثير
الحل، يعني التأثير في الحل وعدم الحل يعود إلى الهدي. موجود
نعم
الهدي فليس له أن يحل، معدوم الهدي له أن يحل. نعم،
نعم جزاكم الله خيرا. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره. الرابع أن يقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل لهذه العلة، لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين كان يكون دليلا على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة، إما وجوبا وإما استحبابا. فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدي المشركين هو مشروع إلى يوم القيامة، إما وجوبا أو استحبابا. فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق سبير كيما نغير. نعم. وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خالف هدينا هدي المشركين، فلم نفض من عرفة حتى غربت الشمس. وهذه المخالفة إما ركن كقول مالك، وإما واجب يجبره دم كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين، وإما سنة كالقول الآخر له. نعم. والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين، وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع. نعم. بل تفيض من جمع. نعم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات وافاض منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وهذه المخالفه من اركان الحج باتفاق المسلمين، فالامور التي نخالف فيها المشركين هي الواجب او المستحب، ليس فيها مكروه، فكيف يكون فيها محرم؟ وكيف يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بنسك يخالف نسك المشركين، مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به؟ أو يقال من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس أنه قد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل، قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد. وفي لفظ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل، فقلنا: لا، نعم، فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى
لما لم
نسائنا
يكن
لما. نعم، جزاكم الله خيرا. قالوا: نعم. وفي لفظ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل، فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني. فذكر الحديث وفيه، فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذا أم لأبد الأب أم للأبد؟ فقال: لأبد. وفي صحيح البخاري عنه أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألكم خاصة هذه يا رسول الله؟ قال: بل للأبد. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجه إليها للأبد، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج. وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله بل لأبد الأبد باعتراضين، أحدهما أن المراد أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى الأبد، وهذا الاعتراض باطل، فإنه لو أراد ذلك لم يقل للأبد، فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل إنما يكون لجميع المسلمين، ولأنه قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب لما اقتصروا على العمرة، بل كان السؤال عن الحج، لأنهم قالوا له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا له في الحج: أكل عام يا رسول الله؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت، ولأنهم قالوا له: هذه لكم خاصة، فقال: بل لأبد الأبد. فهذا السؤال والجواب صريحان في عدم الاختصاص. الثاني قوله: إن ذلك إنما يريد به جواز الاعتمار في أشهر الحج، وهذا الاعتراض أبطل من الذي قبله، فإن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج، لا عن جواز العمرة في أشهر الحج، لأنه إنما سأله عقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج. فقال له سراقة حينئذ: هذا لعامنا أم للأبد؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه لا عما لم يسأله عنه. وفي قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال، بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، فبطل دعوى الخصوص. وبالله التوفيق. السادس أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث ولا فيه إشارة إليها، فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها، وإن كانت صحيحة فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه، فإن صحت اقتضت دوام معلولها واستمراره، كما أن الرمل شرع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه، واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير. السابع أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه 3 أعوام ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فمن بعدهم أحرى ألا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه، إلا أن يقول قائل إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة، ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه، وهذا جهل نعوذ بالله منه. الثامن أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسق الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور، وبأسهل منه بيانا وأوضح دلالة وأقل كلفة. فإن قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما، قيل فهو إذن إما واجب أو مستحب، وقد قال بكل واحد منهما طائفة، فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب؟ فهذه مطالبة لا محيص عنها. التاسع أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فواتها؟ هذا من أعظم المحال. العاشر أنه أمر بالفسخ إلى العمرة من كان نعم العاشر أنه أمر بالفسخ إلى العمرة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدي، ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته، فكيف يأمر بفسخ قرانه إلى عمرة ليبين له جواز العمرة في أشهر الحج وقد أتى بها وضم إليها الحج؟ الحادي عشر أن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس نفاق الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف له، ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازهم، فجاء النص به على وفق القياس. قاله شيخ الإسلام وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليه الحج جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك وأحمد لو هو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه، وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج، فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج، فكان ما التزمه بالفسق أكثر مما كان عليه فجاز ذلك، ولما كان أفضل كان مستحبا، وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجا إلى عمرة وليس كذلك، فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة، فدل على أنه في تلك الحال في الحج، وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل من الجنابة، وقال للنسوة في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل. فإن قيل هذا باطل لثلاثة أوجه نعم فإن قيل هذا باطل لثلاثة أوجه أحدها أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه بإحرامه الأول فهو دون ما التزم. الثاني أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه، ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران، والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبرانا له، ونسك لا جبران فيه أفضل نعم ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. الثالث أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج فلئلا يجوز إبدالها به. نعم جزاكم الله خيرا. قال الثالث أنه إذا لم يجوز إدخال العمرة على الحج فلئلا يجوز إبدالها به وفسقه إليها بطريق الأولى والأحرى. فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة، والجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء، وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعا، وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له، والآراء تبع للسنة، وليست السنة تبعا للآراء. وأما المفصل وهو الذي نحن بصدده، فإن التزمنا أن الفسق على وفق القياس فلا بد فإن التزمنا أن الفسق على وفق القياس نعم فإن التزمنا أو فإن التزمنا
وأما
نعم
المفصل وهو الذي نحن بصدده، فإنا
فإن
التزمنا أن الفسخ على وفق القياس.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال فإن التزمنا أن الفسخ على وفق القياس فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام. وعلى هذا فالوجه الأول جوابه بأن التمتع وإن تخلله التحلل فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالإحرام به، ولأمر أصحابه بفسخ الحج إليه، ولتمنيه أنه كان أحرم به، ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب الله، ولأن الأمة أجمعت على جوازه بل على استحبابه، واختلفوا في غيره على قولين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا، ولأنه من المحال قطعا أن تكون حجة قط أفضل من حجة خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صل... نعم أن... نعم وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي، فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه، إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع، فأي حج أفضل من هذين؟ ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح، ولوجوه أخرى كثيرة ليس هذا موضعها أو ليس هذا موضعها. فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ، وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني. وأما قولكم إنه نسك مجبور بالهدي فكلام باطل من وجوه. أحدها أن الهدي في التمتع عبادة مقصودة، وهو من تمام النسك، وهو دم شكران لا دم جبران، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم، وهو من تمام عبادة هذا اليوم. فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية، فإنه ما تقرب إلى الله تعالى في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل. وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل؟ أي الحج أفضل؟ فقال العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دم الهدي. فإن قيل يمكن المفرد أن يحصل هذه الفضيلة، قيل مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع، وعلى تقدير استحبابها في حقه، فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ الوجه الثاني إنه لو كان دم جبران لما جاز الأكل منه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه، فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وإن كان الواجب عليه سبع بدنة فإنه أكل من كل بدنة من 100، والواجب فيه مشاع لم يتعين بقسمة. وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن وكن متمتعات، احتج به الإمام أحمد، فثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه أهدى عن نسائه ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنهن. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال في من يذبح بمنى من الهدي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعا إن لم يختص به، فإن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. ومنها هنا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر امتثالا لأمر ربه بالأكل ليعم به جميع هديه. الوجه الثالث أن سبب الجبران محظور في الأصل، فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذر، فإنه إما ترك واجب أو فعل محظور، والتمتع مأمور به، إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره، أو أمر استحباب عند الأكثرين. فلو كان دمه دم جبران لم يجوز الإقدام على سببه بغير عذر، فبطل قولهم إنه دم جبران، وعلم أنه دم نسك، وهذا وسع الله به على عباده وأباح لهم بسبب التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة، فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر، وبمنزلة المسح على الخفين، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه فعل هذا وهذا، والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيتهم. فمحبته لأخذ العبد بما يسره عليه وسهله له مثل كراهته منه لارتكاب ما حرمه عليه ومنعه منه. ولهذا وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين، فهو أفضل لمن قدم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد ويعتمر عقيبه. والبدل قد يكون واجبا كالجمعة عند من جعلها بدلا، وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء فإنه واجب عليه وهو بدل. فإذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز. وتخلل التحلل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة، فإنه ركن بالاتفاق، ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول. وكذلك رمي الجمار أيام منى، وهو يفعل بعد الحل التام. وصوم رمضان يتخلل الفطر في لياليه أو في لياليه، ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة. ولهذا قال مالك وغيره إنه يجزئ بنية واحدة للشهر كله، لأنه عبادة واحدة، والله أعلم. فصل. وأما قولكم إذا لم يجوز إدخال العمرة على الحج فلئلا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى، فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا، هكذا.
نعم.
وما وجه التلازم بين الأمرين، وما الدليل على هذه الدعوة التي ليس بأيديكم برهان عليها؟ ثم القائل بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحم الله فهو غير معترف بفساد هذا القياس، وإن كان من غيرهم طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلا. ثم يقال مدخل العمرة قد نقص مما كان التزمه، فإنه كان يطوف طوافا للحج ثم طوافا آخر للعمرة، فإذا قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة، وهو قول الجمهور، وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسق فإنه لم ينقص مما التزمه، بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات، فبطل القياس على كل تقدير ولله الحمد. فصل. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون. وكان في العمرة يدخل من أسفلها، وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحى. وذكر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يسميه الناس اليوم باب بني شيبة. وذكر الإمام أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت فدعا. وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهو مرسل، ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول. فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. فلما حاذى الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه، ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده، بل هو من البدع المنكرات. ولا حاز الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه، بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره، ولم يدعو عند الباب بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا، بل لا بفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورجاله ثقات إلا عبيد مولى السائب. نعم،
هكذا
ورجاله هكذا.
هذه الزيادة يعني
نعم، جزاكم الله خيرا.
عندنا عندها بعدها
ورملة في
ورمل في
الدنيا.
طواف.
نعم والله، نعم جزاكم الله خيرا،
نعم.
وهذا زيادة من المحقق يعني. موضوع بين
تمام.
قوسين. نعم أنا أخطأت وقرأته، جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال: ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول، وكان يسرع في مشيه ويقارب بين خطواه، واطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه، وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاز الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه، وقبل المحجن، والمحجن عصا محنية الرأس. وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. وفيه عبد الله بن مسلم ابن هرمز. قال الإمام أحمد: صالح الحديث وضعفه غيره، ولكن المراد بالركن اليماني ها هنا الحجر الأسود، فإنه يسمى الركن اليماني ويقال له مع الركن الآخر اليمانيان، اليمانيان نعم، ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب
الذي يلي،
العراقيان اليمانيان. تشديد
نعم
هكذا
صح، لا اليمانيان بالفتحة بس.
نعم.
ويقال له مع الركن الذي يلي،
الحجرة نعم، جزاكم الله خيرا.
نعم
ويقال له مع الركن الذي يلي الحجرة من ناحية الباب العراقيان، ويقال للركنين اللذين يليان الحجر الشاميان، ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجرة من ظهر الكعبة الغربيان. ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجن، فهذه ثلاث صفات. وروي عنه أيضا أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي. وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال: بسم الله والله أكبر، وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر. وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه. وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. وروى البيهقي عن ابن عباس أنه قبل الركن اليماني ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه 3 مرات. وذكر أيضا عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم، ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعي رحمه الله: ولم يدع أحد استلامها هجرة لبيت الله.
سلامهما.
نعم. قال: ولم يدع أحد استلامهما هجرة لبيت الله، ولكن
لم
استلم
يدع
ما
أحد
استلم.
استلامهما، يعني الركنين الآخرين.
نعم،
نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
قال: ولم يدع أحد استلامهما هجرة لبيت الله، ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمسك عما أمسك عنه.
نعم، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين على كل
نبقى
الله.
إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.